الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: وفرقه الإمساك عن المقصرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وسننه في تحذير الفطر وتأخير السحور والزيادة في أعمال الليل، وقوله جهرا إذا سلم إني صائم، وقوله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب دليل الطالب في فقه الصيام من مذهب الإمام أحمد للشيخ يوسف بن مرعي الحنبلي، مرعي بن يوسف الحنبلي المقدسي، المتوفى سنة 33 بعد الألف. النبي صلى الله عليه وسلم صام بإجماع أهل العلم 9 رمضانات، صام 9 رمضانات، وأول رمضان وجب أو شرع كان في السنة الثانية من الهجرة، والمشهور أنه فرض في شعبان. أول رمضان فرض، إنما كان في شعبان، ثم صام في رمضان صلوات ربي وسلامه 9 رمضانات بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: فرضه، أي فرض الصيام، الإمساك عن المفطرات. ولم يفصل في المفطرات لأنه سيفصل فيها، لكن الآن يعطيك جملة كلاما مجملا، فيقول: الإمساك أي الامتناع عن المفطرات التي سيأتي ذكرها. من متى؟ قال: من طلوع الفجر الثاني، ويسمى بالفجر الصادق. والفجر كما يقول أهل العلم فجران: فجر صادق وفجر كاذب، أو فجر أول وفجر ثان. والأحكام مترتبة أو مرتبطة بالفجر الثاني وهو الفجر الصادق. والفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب أن الفجر الكاذب يكون قبل الفجر الصادق، ويكون هذا الفجر نور ثم تتبعه ظلمة، يعني نور فيظن الناس أن الفجر قد طلع ثم يتبعه ظلمة، فقالوا فجر كاذب، يعني ليس فجرها، بدليل أنه تبعته ظلمة. أما الفجر الصادق فإذا طلع الفجر الثاني يستمر النور حتى تطلع الشمس، لا تعود الظلمة، كلما مضت الأوقات كلما ازداد الإسفار. هذا الفرق. الفرق الثاني أن الفجر الكاذب يكون مثل ذنب السرحان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يكون هكذا بالطول في السماء، بينما الفجر الصادق يكون معترف في السماء هكذا بعرض السماء. فهذا الفرق بين الفجر الكاذب والفجر الصادق تقريبا، وهذا طبعا يختلف من مسجد إلى مسجد. تقريبا الفجر الكاذب عند الأذان الأول، الآن عندما يؤذن الفجر الأذان الأول غالبا يؤذن المؤذنون في الفجر الكاذب، هذا الأذان الأول لتنبيه الناس أنه قد اقترب وقت الفجر. طيب، إذا الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني أو الصادق إلى غروب الشمس، إذا غربت الشمس انتهى اليوم، أذن أو لم يؤذن، ليس الارتباط بالأذان وإنما الارتباط بغروب الشمس. افرض المؤذن تأخر، نسي، مات، بعد الشر عليك. طيب، ما نفطر، نقول ما أذن، غير مرتبطين بالأذان، نحن ارتباطنا بإيش؟ بغروب الشمس، خاصة لمن كان في البر أو في البحر أو في أماكن يعني بعيدة عن المساجد، فينتظر غروب الشمس، فإذا غربت الشمس أفطر الصائم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وسننه 6. أولا تعجيل الفطر وتأخير السحور. لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر، فتعجيل الفطر سنة ويجوز تأخيره، وهو ما يسمى عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عندما يؤخر السحور. من يعرفه؟ ها، الوصال، يواصل الوصال، يعني ما يفطر، يواصل الليل بالنهار، يصل الليل بالنهار. ما حكم هذا الوصال؟ السنة أن يفطر مبكرا، أذن المغرب أفطر، هذه السنة. يقول بعض أهل العلم: حتى لو لم تجد شيئا على الأقل من داخل يقول أفطرت، يعني انوي الفطرة وإن لم تجد شيئا. افرض إنسان ما حول طعام ولا شراب، هو بالسيارة وكذا، ما نقول افتح الراديتر واشرب ما يرى ديسر مثلا كذا ما احتاج. طيب طيب ماذا افعل؟ نقول انوي الفطر، انوي الفطر، انوي الفطر. يصير يقرب مظافره ليش؟ كان مضاف ها
دخل
الحنجرة، يعني يصير
إذا ما دخل
يبي يفطر. لا يبي يفطر هو إيه، لا بس يبي يأكل شيء،
ما خلى له بصمة
ماكو شيء عنده. طيب فإذا قالوا ينوي الفطر، ينوي الفطر في قلبه وإن لم يأكل شيئا. طيب لو واصل النبي صلى الله عليه وسلم، واصل كان يواصل اليوم واليومين صلى الله عليه وسلم، يواصل الليل بالنهار بالليل بالنهار هكذا، يعني من الفجر يصوم صلى الله عليه وسلم، يدخل المغرب ما يفطر، إلى أن يدخل الفجر ما يفطر، يدم اليوم الثاني يعني يومين وأربعة أو ثلاث أيام مع بعض ما يفطر صلى الله عليه وسلم، هذا يسمونه الوصال. الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فعلوا مثله، لأنه القدوة صلى الله عليه وسلم، فواصلوا. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا، لا تواصلوا. قالوا إنك تواصل، نحن نريد أن نتبعك وأنت تواصل، نريد أن نفعل مثل ما تفعل. يقول فواصل بهم، يعني يوم يومين واصل بهم، ثم دخل عليهم العيد فقال لولا ذلك لواصلت بكم، يعني شديت عليكم عشان تتوبون. خلاص قلت لكم لا تواصلون، لا تواصلون. ثم جاء الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم، قال فمن كان مواصلا فإلى السحر، هذا مأذون به أن الإنسان يستمر بالوصال إلى السحر، يعني إلى آخر الليل، يعني أذن عليك مغرب ما تفطر تظل صايم، أذن عليك العشاء تظل صايم، صلي التراويح تظل صايم، ليه 9 ليه 10 ليه 11 ليه 12 ليه 1 ليه 2 قريب الفجر كل. فهنا يجوز لك أن تواصل إلى السحر، لكن بعد السحر أكثر أهل العلم على أنه منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن الوصال صلوات ربي وسلامه، ثم أذن فقال فمن كان منكم مواصلا فإلى السحر، أي مأذون لكم إلى السحر، والسحر هو وقت السحور الذي هو آخر الليل. نعم. إذن السنة المبادرة إلى الفطر وتأخير السحور، يعني لو تسحر الإنسان مثلا قبل أن ينام، بعض الناس يتسحر ساعة 10 11 بالليل وينام يستيقظ بعد أذان الفجر يقدم السحور، نقول جائز جائز، لكن السنة أن يؤخر السحور، يعني قم قبل الفجر بربع ساعة نص ساعة، صلي وترك، ثم بعد ذلك كل لقمتك سحورك، ثم بعد ذلك ابدأ بصلاة الفجر والصيام. فهذه هي السنة بالنسبة للفطور. قال والزيادة في أعمال الخير، هذا الشهر شهر الخير، زد فيه من أعمال الخير. كان النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق وأكرم ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم، وكان يكثر من مدارسة القرآن مع جبريل في رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أصحابه بفضل الصدقة في رمضان والعمرة في رمضان والذكر في رمضان، فأعمال الخير في هذا الشهر أفضل من غيرها في باقي الشهور، فيكثر الإنسان من أعمال الخير في هذا الشهر الكريم. قال وإذا شاتمه أحد فليقل إني صائم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان صوم أحد يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن شاتمه أحد فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم، يعني ماني خايف ولاني جبان وأقدر أرد عليك لكني امرؤ صائم يمنعني صيامي، وهذا الأمر مو كل أحد يقدر عليه، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد. فهنا تأتي المراجل، كيف الإنسان يقدر يعني يهذب هذه النفس ويمسك نفسه، هذا يقول له ما تقدر أتحداك كذا يسب يشتم كذا، يقول إني امرؤ صائم، إيش رأيك تمرني بعد الفطور؟ طيب فالمهم أثناء الصيام يمسك، إذا شاتمه أحد إذا سابه أحد يمسك ويقول إني امرؤ صائم. نعم. نعم. الدعاء عند الفطر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء بعينه، أصح ما ورد في هذا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر، وفيه كلام. وكذلك اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، أيضا هذا لا يثبت. لكن جاء في الحديث أن للصائم دعوة عند فطره لا ترد، فلذلك يدعو بما شئت، لا ترتبط بدعاء معين. إذا أفطرت، أكلت تمرتك، شربت ماءك، شربت شيئا من الحساء أو غيره، ادعو الله تبارك، فرصة أنك تدعو لنفسك، لأهلك، لوالديك، للمسلمين، لأقاربك، لأصدقائك، ادعو، ادعو الله بما يفتح عليك سبحانه وتعالى. وهذه فرصة لا ينبغي لها أن نفوتها بالأكل والشرب وغيره، ما في معنى أكل وشرب، يعني كم سيأخذ منك الدعاء؟ دقيقة، دقيقتين، ليس وقتا كثيرا، لكن المهم حرص على أن تدعو. بعض الناس ما عنده وقت يشرب، يعني جائع بعد الصوم. ترى يعني البركة في اتباع السنة، الإنسان يتريث فيدعو بعد أن يأكل ثمرة أو يشرب ماء، ثم يدعو، ثم ذلك يستمر في باقي الفطور. إذا أفطر يسن أن يفطر على رطب، هذا الأفضل. واحد يقول أنا ما أحب الرطب، ما ليس بلازم، أفطر على أي شيء، على أي شيء، أفطر على ماء، أفطر على كنافة، أفطر على حساء شرب، أفطر على عيش، أفطر على أي شيء، ما يضر، أي شيء أفطر عليه ما يضر. ولكن إذا أردت السنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على الرطب، اللهم صل وسلم عليه. فإن لم يجد رطبا كان يطلب التمر صلى الله عليه وسلم، أظن في فرق بين الرطب والتمر. فإذا لم يجد التمر أفطر على الماء، يعني إما الرطب أو التمر أو الماء، الأفضل الرطب. لم يجد التمر، لم يجد أو لا يأكل الرطب، لا يأكل التمر، يفطر على الماء، ولو أفطر على غيرها جائز ولا شيء فيه. نعم.
السلام عليكم.
طيب، الصوم له أحكام، هناك من يحرم عليه الصوم، هناك من يجب عليه الصوم، هناك من يسن له الصوم، هناك من يكره له الصوم أو يباح. قال يحرم الفطر على من لا عذر له، يحرم الفطر، اللي ما عنده عذر يحرم عليه أن يفطر. لماذا؟ لأن الصوم ركن، كتب عليكم الصيام، بني الإسلام على خمس وذكر الصيام، فالصوم واجب، ركن من أركان الدين، فالذي لا عذر له يحرم عليه أن يفطر. فإذا أفطر بدون عذر يكون قد ارتكب كبيرة، من أفطر في رمضان بغير عذر فقد ارتكب كبيرة، لأنه ترك ركنا أو جزءا من الركن، ألا وهو صوم رمضان. قال ويجب الفطر، أول واحد يحرم الفطر، الآن يجب الفطر على الحائض والنفساء. الحائض والنفساء لا يجوز لهما أن تصوما، وقد ذكرنا هذا بالأمس، أنه لا يجوز للحائض ولا يجوز للنفساء أن تصوم، لها أن تمتنع عن الطعام لكن ليس لها أن تصوم، نية الصيام، لا تنوي الصوم، لا تنوي الصوم، حتى لو لم تأكل شيئا، حتى لو لم تأكل شيئا لكن لا تنوي الصوم، تمتنع عن الأكل مثلا مع الأولاد، مع هذا ما هي حاسة بجوع، خاصة صار الجو لطيفا والنهار قصيرا وكذا، فالإنسان لا يشعر بالجوع، فتمتنع عن الطعام وعن الشراب، تعامل. بل حدثني البعض يقول عندنا خادمات غير مسلمات يصومون معنا، يقول ما يأكلون شيء أبدا، حتى ما يشربون شيء، إحنا صايمين معكم، ما هم كفار، يعني لا يقبل منهم الصوم ولا ينون الصوم أصلا، لكنهم يمتنعون عن الطعام. ففرق بين الامتناع عن الطعام وبين نية الصوم. فالحائض والنفساء لا يجوز لهما أن تصوما، كذلك وعلى من يحتاج إليه لإنقاذ معصوم من مهلكة، من يحتاج إليه لإنقاذ معصوم من مهلكة، يعني إذا كانت القضية إما أفطر وإما يموت مثلا، يحتاج أني أنقذه مثلا كما قلنا في حريق مثلا أو غريق، طيب، ويحتاج أني أنقذه، أو خلنا نقول طبيب عملية جراحية دقيقة جدا وهدايخ وكذا، لازم يأكل حتى ينقذ هذا الذي بين يديه. فهنا نقول إذا قال ما يجوز أفطر والله يحفظه، ما يصير الله يحفظه، واضح ولا لا؟ وأنت تستطيع إنقاذه، يجب عليك أن تفطر، يجب عليك أن تفطر لتنقذ هذا الإنسان من المهلكة، فهنا الإفطار يكون واجبا لإنقاذ إنسان من مهلكة. قال لإنقاذ معصوم، لأن هناك غير معصوم وهناك معصوم. المعصوم أي معصوم الدم، معصوم الدم، معصوم الدم أنتم، كل إنسان مسلم معصوم الدم. غير معصوم الدم الحربي المقاتل، افرض ناس بيننا وبينهم قتال، كفار بيننا وبينهم قتال، واحد منهم بغى يموت، هذا غير معصوم، هذا مطالب بقتله، فهذا غير معصوم الدم يسمى. مثل إنسان زاني وحكم عليه بالرجم، هذا غير معصوم الدم. قاتل وحكم عليه بالقتل، هذا غير معصوم الدم. مرتد وحكم عليه بالقتل، هذا غير معصوم الدم. فمعصوم الدم هو الذي لا يجوز قتله، فمن كان لا يجوز قتله يجب الفطر لإنقاذه، لكن من كان يجوز قتله أو يجب قتله فهذا لا يجوز الإفطار لأجله. من واضح الصورة إن شاء الله تعالى. نعم. نعم. طيب. قال ويسن أي الفطر لمسافر يباح له القصر، يعني إذا كان الإنسان مسافرا ويعني حقت عليه أحكام السفر فيجوز له القصر وكذا، قالوا إذن يجوز له الفطر. وها عند أهل العلم الحنابلة عندهم اللي هو سفر الطاعة أو السفر المباح، أما واحد سافر لمعصية يقول هذا لا يجوز له الفطر ولا يجوز له القصر لأنه سافر لمعصية، لكن من سافر لطاعة أو سافر سفرا مباحا، لا طاعة ولا معصية، مباح، تجارة مثلا، لا شنو التجارة، سياحة مثلا، زين، المهم سفر مباح، سفر مباح. أما الذي سافر لمعصية فهذا قول لا يجوز له أن يفطر ولا يجوز له أن يقصر ولا يجمع طبعا. طيب، طيب من سافر أو المسافر هل يباح له الفطر؟ قال لا، يسن له الفطر، يستحب له أن يفطر لأنها رخصة، قالوا من الله والله يحب أن تؤتى رخصه، قالوا هذه رخصة من الله والله يحب أن تؤتى رخصه، قالوا إذن يستحب له أن يفطر. وهذه المسألة مسألة اجتهادية بين أهل العلم، بعض أهل العلم يرى أنه يستحب الصوم في السفر، وبعضهم قال يستحب الفطر، والمسألة فيها سعة كما قال أنس، كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فالأمر سهل جدا، ولكن لا يجوز أن ينكر الصائم على المفطر ليش تفطر في السفر، ولا يجوز للمفطر أن ينكر على الصائم ليش تصوم في السفر، إلا في حالة إذا كان في السفر مشقة، والإنسان لا يجوز له أن يلقي بيده إلى تهلكة أو يبحث عن المشقة، فإذا كان هناك مشقة قد يصل الأمر إلى وجوب الفطر. النبي صلى الله عليه وسلم سافر يوما من المدينة إلى مكة، وفي الطريق وجد الناس آخر العصر، وجد الناس قد تجمعوا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي حدث؟ وإذا رجل قد سقط في الأرض، قال ما له؟ قالوا صائم، تعب، مسافر، وسفر أول غير سفر الآن، سافر على الإبل أو مشي على الأقدام وقد يكون الوقت حارا، فالمهم سقط الرجل من التعب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، قال أهل العلم لمن كان حاله كحال هذا الرجل، لأن النبي كان صائما صلى الله عليه وسلم، ولكن يقصد ليس من البر إذا كان الأمر وصل إليه إلى هذه الحالة. ثم أمرهم بالفطر، أمرهم بالفطر، ثم طلب الإناء فشرب، أفطر هو صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول حسافة ما بقى وقت، يعني قريب يؤذن المغرب، فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس أن يفطروا. بعض الناس ما أفطر، بعض أنا ماني تعبان والمغرب إيش يعني نوعا ما قرب وقته فلم يفطر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس لم يفطر، فقال أولئك العصاة، أولئك العصاة إلى هذه الدرجة، أنا قلت لكم أفطروا تفطروا، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا أن الإنسان إذا بلغت به المشقة في السفر وجب عليه الفطر، وإذا لم يكن في السفر مشقة كعادة الأسفار اليوم فإنه يجوز له أن يصوم ويجوز له أن يفطر، وعلى المذهب يستحب له أن يفطر لأخذه بالرخصة، ليأخذ بالرخصة التي أباحها الله تبارك وتعالى له كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال: ولمريض يخاف الضرر. مريض يخاف الضرر أي إذا صام. قال أهل العلم: والمريض الذي يجوز له الفطر ثلاثة: الذي يتأخر شفاؤه لأجل الصوم، أو الذي يزيد مرضه بسبب الصوم، أو الذي يأتيه المرض بسبب الصوم. إن صام يمرض، مثل يأخذ مثلا أبر السكر مثلا أو علاجات معينة مثلا لازم يأخذها، إذا ما أخذها يمرض، قالوا هذا يجب عليه الفطر. كذلك الذي يزيد مرضه إذا صام، المرض موجود لكن يزيد إذا صام، هذا نقول له لا تصم. كذلك الذي يتأخر برؤه إذا صام، نقول له أيضا لا تصم حتى لا يتأخر برؤك أي شفاؤك. فهؤلاء ثلاثة. المرض الذي لا يصوم معه الإنسان هو المرض المتعب. أما المرض البسيط مثل إنسان إصبعي عورة مثلا، أو نشلة، أو يكح، أو ما شابه ذلك من الأمور، هذه الأمراض بسيطة يسيرة، فهذه لا يفطر الإنسان معه، وإنما الذي يفطر معه هو المرض الذي يقعده، هو أدرى بنفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذير. إذا قال هو في نفسي أنا لا أستطيع، أو قال له الطبيب أنت لا تستطيع الصوم، فهنا لا يصوم. وأما إذا قال له طيب تستطيع أن تصوم، لكن هو خوف، في هاي يسمونها فوبيا، ها إيه، في فوبيا ما يقدر، لا 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 أنا إذا صمت ممكن أموت، يبقى ما في كل الخير، لا لا أنا أدرى بنفسي. نقول هو أدرى بنفسه، فإن كان يعني موسوسا فالموسوس معذور على كل حال. الشاهد من هذا أن المريض يجوز له الفطر وقد يجب عليه. الثالث قال: ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار. حاضر سافر في أثناء النهار، يعني أنت أصبحت صائما ثم الساعة 10 صباحا قال لك سنسافر الآن، أنا أصبحت صائما خير إن شاء الله نبي نسافر، فهنا هل يجوز لك أن تفطر وأنت الآن؟ الله تبارك وتعالى يقول: ولا تبطلوا أعمالكم، أنت الآن دخلت في الصيام، فهل يجوز لك أن تفطر؟ الصحيح يجوز، يباح ولا يسن، يسن للمسافر الأصلي، هذا بدأ صائما، بدأ مقيما، بدأ اليوم وهو مقيم ثم طرأ السفر، الصحيح أنه يجوز له أن يفطر، لأنه يصدق عليه اسم المسافر، يصدق عليه اسم المسافر، ولو كان هذا السفر بدأ من 10 صباحا أو 12 ظهرا لكنه يصدق عليه اسم المسافر. نعم.
أسأل الله
لكم قرأهم الله ولحامل ومضع خافته على أنفسهما أو على الولد. أو قلت أو أنا سمعت خطأ، أعد.
ولحامل ومضع خافته على أنفسهما أو على الولد، لكن لو أفضلت قوما على الولد فقط لزم وليه طعام المسكين في كل يوم.
نعم، الأصل الحامل والمرضع تصومان كما يصوم سائر الناس، هذا الأصل، المرضع تصوم ما فيها أي مشكلة، والحامل تصوم ما في أي مشكلة، لكن إذا كانت متعبة تقول أنا تعبانة من الحمال مجهدة جدا، نقول هذا مرض، فتدخل مع المرضى، فمن كان منكم مريضا فأنت مريضة أفطري، فالحمل نفسه ليس مرضا والرضاع نفسه ليس مرضا، لكن إذا جاء مع الحمل المرض فتفطر لأجل المرض لا لأجل الحمال، وإنما لأجل المرض، وكذا المرضع. طيب، إذا كانت المرضع تتعب أو الحامل تتعب فنقول لهما يجوز لكم الفطر وأنتما تعاملان معاملة المريض، والمريض إذا أفطر ماذا يفعل؟ يقضي فقط فعدة من أيام أخرى. طيب، لو قالت أنا صحتي طيب الحمد لله، لكن قال لها الطبيب، قال الصوم يضر بالجنين الذي في بطنك، يضره، لابد أن تأكلي لأن الجنين محتاج إلى الطعام، ممكن هذا دكتور؟ ممكن. طيب، إذن ممكن أن الطبيب يقول للمرأة قالت أنا أستطيع الصوم، يقول لكن هذا الذي في بطنك لا يستطيع الصوم، يحتاج إلى الطعام. طيب، المفطرات الآن يعني مفسدات الصوم، مفسدات الصوم، أنت صائم فحدثت واحدة من هذه فسد الصوم. أولها قال خروج دم الحيض أو النفاس، وهذا خاص بالنساء، فإذا خرج دم الحيض أو النفاس من المرأة هي صائمة، الضحى حاضت خلاص راح هذا اليوم عليها، العصر قبل المغرب بنص ساعة تفطر، لا يجوز أن تكمل الصيام، وحتى لو لم تأكل تنوي الفطر، لأن قلنا الحاض والنفاس النفساء يحرم عليهما الصوم. وقد يقول قال كنا حرام خلص اليوم بقى نص ساعة، لا ما هو حرام، هو ما المقصود، أليس المقصود أن الإنسان يأخذ الأجر؟ هل ليش نصوم من بالأجر؟ طيب هذه أولا أخذت أجر الصوم من الصبح للعصر صح؟ ممتاز. وأخذت الأجر في الاستجابة لأمر الله لما قال تفطرين أفطرت، قال سمعنا واطعنا، وأخذت الأجر في القضاء. فإذا أخذت أجر أكثر من غيرها ولا لا؟ ها؟ أخذت أجرا أكثر من غيرها. لذلك المرأة إذا حاضت فإنها تفطر وتحتسب الأجر عند الله في الوقت الذي صامته، وتقضي هذا اليوم وتحتسب الأجر في طاعتها لله ورسوله، فتفطر الحاض والنفساء إذا نزل عليها الدم في نهار رمضان. الثاني الموت، واحد بعد مات لاحقين للموت إيه ما نخليه، كيف هذا يصدق عليه صوم النذر، صوم النذر والكفارة. صوم النذر رمضان مثلا إنسان مات في رمضان خلاص ما عليه قضاء ولا حد يصوم عنه، ليش؟ مات انقطع عمله. لكن إذا كان الإنسان عليه نذر، واحد نذر أن يصوم ثلاثة أيام، صام أول يوم صام ثاني يوم بنص اليوم مات، لم يكمل صوم النذر. طيب والنذر في ذمته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه، من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه. طيب اليوم اللي مات في نصفه يعد لأنه لم يتمه، فيعاد هذا اليوم ويعاد اليوم الذي بقي. فالقصد أن الموت يفسد الصوم، الموت يفسد الصوم. الثالث قال الردة، الردة كذلك تفسد الصوم، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور، لئن أشركت ليحبطن عملك. فإذا ارتد الإنسان والعياذ بالله عن دين الله تبارك وتعالى فسد صومه. لنفرض واحد كفر بالله تبارك ارتد، نقول فسد صومك، اتق الله ما يجوز كذا، عقل كذا كلمناكي، قال لا حول ولا قوة، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، تاب، قال الحين شلون كنت صايم ليه ما أكلت شيء، قلنا لا فسد صومك بردتك، فسد صومك بردتك، قال ما صار لي نص ساعة ارتد، يقول ارتدت نص ساعة بس ورجعت للإسلام الحمد لله، فسد الصوم هذا اليوم راح مالك، اليوم هذا راح عليك. هل يقضي ولا يقضي هذه مسألة ثانية، لكن القصد أنه يفسد الصوم بالردة، يفسد الصوم بالردة. طيب قال العزم على الفطر والتردد فيه، هو قطع النية يفسد الصوم، قطع النية، أن النية لابد أن تكون معه. إذا قلنا قبل قليل إذا كان الإنسان ما عنده أكل شي يقول أفطرت، ينوي أنه أفطر ولو لم يأكل شيئا، فالنية محلها القلب، ويستطيع الإنسان أن يقطع صومه بالنية. فإذا قال الإنسان أنا مفطر خلاص عناد، في ناس عندهم هالسالفة هذه عاند، قال بس أنا أفطرت، يا ولد حتىك أفطرت، أفطر خلاص حتى لو ما أكل شيء يعتبر أفطر. طيب لأن قطع الصوم بالنية. طيب العزم على الفطر أو التردد فيه، يعني واحد قال بفطر، لا اتق الله كأبفطر أبفطر، اتق الله إذا كمل إذا كمل أبدا هدى، قال بس ماني مفطر، هل يفطر؟ هل يكون أفطر لأنه عزمة أو تردد؟ واحد الظهاري أهل نايمين وراح الثلاجة زين يبي ياكل شيء، هو يفتح الثلاجة وتذكر موقفه بين يدي الله تبارك وتعالى، متردد أفطر أو ما يجوز، هو يدري ما يجوز طبعا، أفطر ولا ما أفطر، متردد، ثم بعد ذلك استغفر ربه وما أفطر. أماني متحرش فيكم بس كم واحد سواها؟ طيب في ذا أستحصل لهم هذه السؤال، يعني يتردد في الفطر طيب ثم بعد ذلك يمتنع عن الفطر. هذا التردد على المذهب يفسد الصوم، والعزم كذلك يفسد الصوم، والأظهر والعلم عند الله أن العزم والتردد لا يفسد الصوم، وإنما الذي يفسد الصوم قطع النية القطع. أما التردد أو العزم دون القطع فالظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه لا يفسد الصوم. نعم. طيب كذلك من المفطرات قال القيء عمدا، اللي هو الترجيع تجديف. فهذا القيء عمدا نقل ابن المنذر الإجماع على أن من تعمد إخراج القيء فإنه يفطر، من تعمد أدخل إصبعه قبض بطنه أي شيء سواه المهم حتى يخرج القيء، تعمد إخراج القيء فإنه يفطر، بهذا إجماعا كما نقل ذلك ابن المنذر. لكن من قاء رغما عنه غصب عليه حوس في بطنه وبعدين خرج القيء بدون إرادته لا يفطر، لا يفطر. فالذي يفطر هو الذي يستقي، الذي يطلب القيء، الذي يحرص على إخراج القيء هذا الذي يفطر. أما الذي يقيء رغما عنه فإنه لا يفطر. طيب كذلك الاحتجام أو الاحتقان في الدبر، قبلها الاحتقان في الدبر. الآن قد يكون الاحتقان في الدبر، الحين أطباء عندنا في احتقان في الدبر، في حقنة في القبل، أحيانا ممكن تكون في القبل الحقنة، ممكن تكون في باقي سائر الجسم. الظاهر والعلم عند الله بالنسبة للحقن، بالنسبة للحقن بشكل عام، إذا كانت هذه الحقن مغذية يستفيد منها الجسم ويتقوى بها الجسم فإنها تفطر، وإذا كانت هذه الأبر غير مغذية ولا تصل إلى المعدة فإنها لا تفطر بغض النظر عن مكانها، إلا إذا كانت بالفم أو الأنف، إذا كانت، لأن هذا مدخل رئيسي. أما في غير الفم والأنف فإنها لا تفطر هذه الحقن ما لم تكن مغذية، لأن المغذية هي تقوم مقام الطعام والشراب، يعني يحط الدرب مثلا، هذه هذا غذاء، ممكن يقعد كم يوم على الدرب؟
ممكن يومين ثلاثة بالسوائل يعني ما أشهر.
لا في ناس ما يأكلون شيء أبدا يقعدون على الدرب أي أشهر.
لا كنا أعتقد
ها؟ مع الدرب. إيه طيب إذا القصد أن هذا الدرب مغني، يغني عن الطعام وعن الشراب، لذلك هذا يفطر. فإذا كان في الوريد هذا يكون عادة ها؟ في الوريد، فإذا كان في الوريد فإنه يفطر، أما في غير الوريد فالصحيح أنه لا يفطر. لذلك إبرة السكر لا تفطر، تحليل الدم لا يفطر، سحب الدم لا يفطر، إبرة الأنسولين لا تفطر، المضاد الحيوي كذلك في الجلد هذا
مو مغذي.
المهم أي إبرة غير مغذية فإنها لا تفطر، والتي تفطر هي الإبر المغذية بغض النظر عن أي مكان في الجسم، إلا إذا كان شيء وضع في الأفم أو في الأنف فإن هذا مدخل رئيسي فإنه يفطر. طيب ثم ذكر الحجامة، الحجامة وهي سحب الدم من الجسد، سحب الدم وعادة تكون في الرأس، ويمكن أن تكون في الكتف أو في الظهر أو في الرجل أو في غيرها، وبعض يسميها الفصد، لكن القصد أن الحجامة ذهب في مذهب أحمد أنها تفطر، وجمهور العلماء أن الحجامة لا تفطر، الجمهور أن الحجامة لا تفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجمه صائم صلى الله عليه وسلم كما في البخاري، قالوا في الحجامة لا تفطر، وهذا هو الصحيح. ولذا النبي يقول ابن أبي ليلى إنما نهى النبي عن الحجامة إبقاء على الناس، لأن المحجوم يتعب، المحجوم يتعب خاصة إذا أخرج كمية كبيرة من الدم، تشوفون أنتوا راح تتبرعون في الدم على طول بعد ما تنتهي يقولك اشرب عصيرا عشان تعوض وتتعب وتدوخ بعد هذا. كذلك الحجامة خاصة إذا كانت في أكثر من مكان أو خرج دم كثير فإن الإنسان يتعب، فعادة يطلب الفطر. وإذا جاء في الحديث أفطر الحاجم والمحجوم قال أهل العلم أي تعرض للفطر، أما الحاجم فإنه في السابق طبعا يمص الدم بفمه ثم يلقيه، لكن قد يبلع شيئا من هذا الدم. الحين الحجامة بدون فم، جهاز ركب هذا الجهاز يشفط الدم، يعني إذن الحاجم الآن لا يقال أنه يفطر الآن، بقي المحجوم، بقي المحجوم. قالوا تعرض للفطر لا أنه أفطر يقينا، وإنما تعرض للفطر، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. نعم. كذلك التبرع بالدم لا يفطر، لا يفطر، وإن كان الأصل إنسان لا يتبرع بالدم في وقت النهار إذا كان يعرف من نفسه أنه إيش قد يتعب، يعرف النفس أنه يتعب فإنه لا يتبرع بالدم حتى لا يقول بعد ذلك أنا الآن محتاج أني أفطر، إلا إذا كان في حاجة هنا، وهنا نرجع إلى إيش، من أفطر لأجلي غيره، إذا كان هلك أو شيء لازم التبرع الآن، رجل يبي يموت كذا، هنا يتبرع بالدم ولو أفطر ما يضر إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله بكم. قال رحمه الله: العاشر إنذار النبي بإطار النظر، لا بنظرة ولا بالتفكر والإحسان ولا بالمني. الحادي عشر: خروج المني أو المني بتقديم أو لمس أو استمناء أو مباشرة، فمباشرة دون فرق.
طيب، العاشر قال إنزال المني بتكرار النظر، يعني لو الإنسان يعني صار ينظر إلى امرأة وهو ينظر 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 يشتهي ثم نزل منه المني، قال هذا تعمد إنزال المني، هذا تعمد إنزال المني، قال فيفطر بهذا الفعل. أما إذا تفكر ما نظر، ما في أحد قدامه يشوفه، بس يفكر تفكير، يفكر بزوجته طيب أو شيء فأنزل، هذا له لا يلزمه، لا يفطر. كذلك الاحتلام، الاحتلام يكون رغما عن الإنسان، هو نائم قام وإذا هو محتلم، هذا كذلك لا يفطر بهذا لأنه ليس بإرادته. إذا من الذي يفطر؟ الذي يتعمد إنزال المني سواء بيده أو بيد غيره أو بالتفكر بالنظر، فإن هؤلاء جميعا يفطرون على المذهب. طيب، قال ولا بالمذي، لأن المذي يسبق المني، المذي عند الشهوة التفكير الشهوة يبدأ يخرج المذي بعدين يخرج المني، فإذا خرج المذي ولم يخرج المني قال لا يفطر، ينتقض الوضوء نعم لكن لا يفطر، وإنما الفطر يقول بخروج المني لا المذي. قال الحادي عشر: خروج المني أو المذي بتقبيل، هناك إيش كان؟ بنظرة، الآن بلمسة قبله، قال بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج. واحد يلعب مع زوجته مثلا يداعبها ويقبلها يلمسها كذا نزل منه المني، ما قدر يمسك نفسه فخرج منه، قال يفطر، وهذا ليس جماعا وسيأتي حكم الجماع، لكن القصد أن هذا ليس بجماع، وهنا قالوا يفطر إذا خرج منه المني لأنه هو تعمد إخراجه نوعا ما بالتقبيل أو اللمس، مأمور بالابتعاد عن هذا، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملتكم لإربه، كان يملك نفسه، اللي ما يقدر يملك نفسه يبتعد عن هذه الأمور، لأن الناس لا يكتفون بقضية إنزال المني حين يقع منه الجماع والعياذ بالله، وهذا لا أقول لكم يعني واحد يقول لا نادر، لا كثير كثير من الناس يتصلون، يعني واحد قال لي يعني ثلاث رمضانات في كل رمضان 10 أيام يجامع أهله في نهار رمضان، يعني جامع أهله 30 مرة في نهار رمضان في 10 أيام في 30 يوما كل يوم يجامع أهله والعياذ بالله في 3 رمضانات. ففي بعض الناس يعني يتساهل في هذه الأمور، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، لذا الإنسان يمسك نفسه في نهار رمضان يبتعد عن أهله، والليل طويل يكفيه بالليل، كما قال الله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، في الليل إنسان مع زوجته يكون في الليل، أما النهار فلا يجوز له أن يجامعها فيه. نعم. ما اسمع إيه بلع النخامة، أحسنت. النخامة الأصل في النخامة، يعني ما أدري أقول والله، يعني في أحد يطلع النخامة دين يبلعها؟ صعبة ها؟ على كل حال هي تقع لا شك، بس مستقذرة، مستقذر الإنسان تصل النخامة إلى الفم الشفايف بعدين يرد يبلعها. في كمه في غترته، يعني يدبر نفسه يعني صراحة. المهم احنا نتكلم عن حكم مسألة. طيب، إذا كانت ما خرجت إلى الفم، يعني حال النخامة تخرج من الأنف، فإذا من الأنف على طول شفطها على قولتهم وذهبت إلى الجوف، هذه لا شيء فيها. لكن الكلام فيما إذا جهزها لإلقائها ثم بعد ذلك استحى وبلعها، هذه على المذهب تفطر، المذهب أنها إيش؟ تفطر، لأنها أخرجها نوعا ما صارت على طرف الفم ثم بلعها متعمدا، وهذا هو الأظهر أنه يفطر ببلعها لا ببلع الريق، يعني إذا بلع ريقه لا يفطر. كذلك النخامة إذا نزلت من الأنف مباشرة إلى الجوف كذلك هذه لا تفطر، لكن نقول إذا جمعها في فمه وأراد أن يلقيها ثم تحسف عليها وبلعها فإنه يفطر. نعم.
بس خروج المني أو المذي نفس الشيء مفطر؟
في اللمس، في اللمس عند المذهب نعم المذي، لأن لأنهم يقولون ماذا؟ يقول الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو القدسي يترك شهوته لأجلي، قالوا هذا ما ترك شهوته لأجل الله تبارك وتعالى. نعم.
الثاني عشر كل ما وصل إلى الجوف أو الدماغ من ماء وغيره.
نعم. أكمل.
سيفطر من فاصل انتظر في أذنه ما وصل إلى دماغه أو دار وجائزة توصل إلى جوفه أو ابتعد بما علم وصوله إلى حلقه أو مضض علكا أو ذاق طعاما ووجد طعم في حلقه أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه. ولا يفطر من فعل شيئا من جميع مفطرات ناسيا أو مكرها ولا إن ذكر الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده ولا إن جمع ريقه فابتلع.
نعم. يقول كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره فيفطر. كل ما وصل إلى الجوف، الجوف الداخل يعني، الجوف الداخل أو الحلق أو الدماغ، يعني شيء دخل داخل الجسد، دخل داخل الجسد. والصحيح أنه فقط ما دخل إلى الحلق، وأما ما يدخل إلى الجوف إذا لم يصل إلى المعدة ولم يكن في معنى الطعام والشرف فيأخذ حكم الحقن ولا يفطر به. قال من مائع وغيره فيفطر إن قطر في أذنه، ما وصل إلى دماغه انقطر في الأذن. الصحيح أن الأذن بعيدة جدا عن الفم، فلو قطر الإنسان في أذنه فإنه لا تصل القطرة إلى الجوف، يعني عن طريق الأذن ثم الأنف أو القناة الدمعية ثم الأنف ثم الفم، يمكن يصل الطعم فقط، والطعم لا يفطر، مثل لو تطعم الطعام ذاق الطعام لا يفطر. فالصحيح أنه لا يفطر إن وجد الطعم، حتى لو وجد الطعم إن كان قطر في أذنه. لكن لو كانت الطبلة مخروقة مثلا، طبلة الأذن مخروقة ووضع سائل مثلا في أذنه وصل إلى الحال، هنا يفطر، ولكن هذه حالات نادرة تحدث، هذه ممكن تحدث. نعم. فإذا كانت الطبلة مخروقة وقطر في أذنه ما وصل إلى جوفه هذا نادر، وإلا الأصل في الناس الطبلة موجودة تمنع، فتقطيرة الأذن قطرة الأذن لا تفطر، كذا قطرة العين، قطرة العين كذلك لا تفطر، وإنما كلامها في قطرة الأنف وقطرة الفم. أما قطرة الفم بالإجماع، أما قطرة الأنف ففيها تفصيل، إذا كانت نقطة طيب وبقيت هنا يعني لم تدخل الجوف هذه لا تفطر، لكن إذا كان قطرات ونزلت الجوف هذه تفطر. البخاخ والكمام وغيره، البخاخ الصحيح هو لا يفطر لأن نسبته قليلة جدا، أما الكمام فهو كمية كبيرة من الماء والدواء وتدخل الجوف فهذه تفطر، فالكمام يفطر، أما البخاخ فلا يفطر. وفي حبة يضعونها تحت اللسان للقلب هذه، نعم هذه كانت لا تفطر، هذه لأن لا تخرج عن اللسان، تبقى في مكان ولا يقال هذه أكل ولا شرب، فالصحيح أنها لا تفطر. فعلى كل حال الذي يفطر ما كان في الفم أو الأنف طيب، أو كان في الأذن وكانت الطبلة يعني مخروقة وصل السائل إلى الفم فهذا الذي يفطر به، وأما غيره فلا يفطر، والعلم عند الله تبارك وتعالى. طيب. أو داوى الجائفة، الجائفة يعني الإصابة اللي تصل إلى الجوف، يعني رصاصة أو غيره أو سكين ضرب أو كذا فعالجوا الجوف يعني وصل إلى داخل البطن، هذا كذلك لا تفطر إلا إذا غذية وضع غذاء. قال فوصل إلى جوفي أو اكتحله، الكحل كذلك لا يفطر، الكحل كذلك لا يفطر. قال أو مضغ علكا، العلك صحيح أنه يفطر لأنه يتفتت، وصحيح أن ذرات صغيرة قد لا ينتبه لها لكن يتفتت فهذا يفطر العلك. أو ذاق طعاما وجد الطعم بحلقه، كذلك إذا ذاق الطعام ووجده في حلقه فإنه لا يفطر على الصحيح، ولكنه إذا تعمد بلعه فإنه يفطر، أما إذا ذاقه وألقاه فإنه لا يفطر بذلك. قال: أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه، وصل الريق إلى ما بين الشفتين فابتلعه مرة ثانية لا يضر، هذا ريق النخامة التي يفطر بها، أما الريق فلا يفطر. قال: ولا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب فليتم صومه، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقه. من فعل أي شيء من المفطرات هذه ناسيا أو جاهلا فإنه لا يفطر. طيب، أو مكرها عفوا، ناسيا أو مكرها، حتى الجاهل على الصحيح، طيب فإنه لا يفطر. طيب شون جاهل؟ يفرض واحد توا داخل في الإسلام، توا داخل في الإسلام ونوى يصوم، طيب نوى يصوم ودخل في الصيام وكذا، ثم بعد ذلك شرب ماء، قلنا له ما يجوز أنت صايم، قال لي مو صوم على الأكل، قلنا لا الصوم على الأكل والشرب، قال ما أدري حسب الصوم بس على الأكل، لا يفطر، لا يفطر، لأن مثل هذا يعذر بجهله. لكن واحد عايش في بلاد الإسلام مسلم وكذا، هل ممكن يكون ما يقول ما أدري؟ لا يقبل منهم، لأن هذا دعوة إنما يدري، كل الناس تدري أن لا يجوز الأكل ولا يجوز الشرب. طيب المكره كذلك، لو واحد أكره أمسكه أناس وضعوا الطعام في فمه وأجبروه على بلعه لا يفطر، وإن أكل لا يفطر، لأنه مكره على هذا الفعل. ولا إن دخل الغبار حلقه، غبار أحيانا كذا، وإن كان الغبار له ذرات وكذا لا يفطر. طيب البخور، يقول أهل العلم إذا استنشقه، تعمد استنشاق البخور فإنه يفطر لأنه له جرم، لكن إذا ما تعمد يعني استنشاقه، بخر غترته أو ثوبه أو ما شابه ذلك، فإنه لا يفطر بذلك، لا يفطر إلا إذا استنشقه. في ناس تستنشق البخور، يعني يأتي البخور يستنشقه هكذا، فهذا الذي يفطر، أما إذا لم يستنشق البخور فإنه لا يفطر. قال: أو الذباب، دخل الذباب في حلقه يعني بغير قصده، الذباب يدخل في الحلق. يقولون إن أحد الملوك دخل عليه أحد العباد، ففي ذبابة آذت الملك، ترى ذبابة وذبانة كلها صحترة لغة عربية، فآذته هذه الذبابة فتضايق منها الملك ومو قادر عليها، زين؟ فقال لهذا الشيخ، قال: ممكن تخبرني لماذا خلق الله الذباب؟ شو الفائدة من الذباب؟ قال: حتى يذل به الجبابرة. قال: حتى يذل به الجبابرة، هذا هو، هذه الحكمة من خلق هذا الذباب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، نقف هنا.